بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. اما بعد، هذه الاحاديث تتعلق بمسائل. المساله الاولى ما يتعلق بالمستحاضات واصحاب السلس واشباههم الذين يستمر معهم الحدث وتشق عليهم السلامه منه او تتعذر. جاء في الباب عده احاديث، حديث زينب وام حبيبه ومع فاطمه بنت ابي حبيش وحمنه، كلها تدل على ان المستحاضه تتحيض في علم الله المده التي يغلب انها حيض، كسته او سبعه، اذا لم يكن لها عاده. فان كان لها عاده حيضت عادتها ثم صلت وصامت ما فضل من الشهر 23 أو 24 أو أقل أو أكثر حسب عادتها، وتوضأ لوقت كل صلاة كما في البخاري من حديث عائشة، وتوضأ لوقت كل صلاة. وعليها كما في حديث حمنة وغيره أن تعتني بما يحفظ عليها بدنها وثيابها من هذا الدم بقطن، قال أنعتها كالكرسه بقطن ونحوه مما يمنع خروجه أو يقلل خروجه ويعينها على استمساكه. وهذا داء مرض ليس بحيض، ففي إمكانها أن تعالجه ما تعالج فيه عن مثله، وما دام معها فإنها صلي على حسب حالها. عند مضي أيام الحيض العادة أو الغالبة كما حديث حملة صلي على حسب حالها. فإذا استنجت توضأت الصلاة صلت فما يصلي الناس في الوقت كله، صلي فروض ونوافل. بعض العامة قد يظن مجرد فروض فقط، لا، صلي فروض والنوافل، تقرأ القرآن إلى غير ذلك، لا حكم الطاهرات ولو خرج منها شيء لأنها معذورة ليس في يدها شيء من ذلك. وصاحب السلس البول أو المذي أو ما أشبه مثلها، كان معه البول دائما أو المذي دائما، فإنه يتوضأ كالمستحاضة إذا دخل الوقت، يستنجي ويتوضأ وضوء الصلاة. معنى يستنجي يفعل المشروع، يستنجي بالماء أو بالحجارة ونحوها أو بهما، ثم يتوضأ وضوء الصلاة. وقد بلغني أن بعض النساء يضرهن الماء عند كثرة الدماء، لا بأس أن تستعمل غير الماء مما يستجمر به كالمناديل المناسبة التي لا تضرها ونحو ذلك مما يزال به الأداء 3 مرات فأكثر، ثم توضأ وضوء الصلاة. وهكذا صاحب السلف صاحب المذي ونحو ذلك، صاحب الريح، بعض الناس قد يبتلى بالريح ومعه دائما ما يفتر، يعني تستمر معه خروج الريح، هذا كالمستحاضة أيضا. ولها أن تجمع بين الصلاتين جمعا صوريا أو جمعا مطلقا على حسب حالها. في حديث حمنة جمعا صوريا بأن تؤخر الظهر وتعجل العشاء، تؤخر المغرب وتعجل العشاء، هذا نوع جمع، ويسحب لها مع الغسل أيضا. ولها أن تجمع الجمع المعتاد في أول في الأولى في الوقت الأولى أو في الوقت الثاني كما في إطلاق بعض الأحاديث الأخرى، فتعمل ما هو الأرفق بها والأيسر عليها، فإنها مريضة والمريض له ذلك، وهو أولى بالجمع من صاحب المطر ومن صاحب السفر، لأن المرض تعب ملازم خلاف السفر فإنه شيء عارض، والمطر كذلك. أما الغسل فلها فيستحب لها أن تغتسل مع الصلاتين، غير الاغتسال مع كل صلاة كما فعلت حملة فلا بأس أم حبيبة، لكن لا يجب إلا غسل الحيض. ولهذا ذكر المحققون في جمع الأحاديث أن الثابت مجرد غسل الحيض أما البقية فمستحبة لا تجب. ولهذا قال إن قويتي، فدل ذلك على أن إنما يلزمها غسل الحيض فقط، إذا انتهت المدة تغتسل غسل الحيض. أما الأغسال الأخرى فهي من باب النظافة وباب النشاط ومن باب الاستحباب. والحاجة الأخرى فيها ما يتعلق بغسل الحيض بغسل الجنابة، والحيض كذلك. كان عليه الصلاة والسلام يبدأ في غسل الجنابة فيغسل كفيه 3 مرات ثم يغسل بالعكيرة فرجة، وربما ضرب بيديه الأرض إذا تعلق بها شيء كما دخل ميمونة، ولم تذكر ذلك عائشة، فيدل على أن قد يفعله تارة ولا يفعله أخرى على حسب الحاجة. وإذا غسلها بالصابون أو بالإشنان أو بالسدر أو بغير ذلك قال بقى مضرب في الأرض. وهل من باب مزيد النظافة، من باب مزيد النظافة والطهارة، وإلا فالماء كافي إذا أزال الأذى. ثم يتوضأ وضوء الصلاة، هذا السنة. ثم بعد ذلك يفرض الماء عليه بادئا بالرأس، يحذي عليه 3 حثيات ويجول أصابعه في أصول الشعر حتى يظن أن قدر رب البشرة، ولا ينقضه، لا حاجة إلى النقض إذا كان مفتولا، لا من جهة المرأة ولا من جهة الرجل، لا حاجة إلى النقض. كما في حديث أم سلمة: إني أشد شعر رأسي فأنقض، قال لا. فيروه بالماء ويبدأ بالشق الأيمن قبل الأيسر كما صرحت به عائشة، وكما في حديثها المعروف يعجبه التيمم في تنعله وترده وطهوره. ثم يفيض الماء على جسده، يبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر، ثم يغسل قدميه مرة أخرى، وإن شاء أجلها كما في حديث ميمونة تمضمض وغسل وجهه وتمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ورأسه، ثم يؤجل القدمين حتى يكمل. جاء هذا وهذا عنه عليه الصلاة والسلام. وفي حديث ميمونة الدلالة على أن غسل الرأس يقوم مقام المسح، غسل رأسه، والغسل أبلغ من المسح إذا كان المسح والواجب، فالغسل أبلغ وأكمل في أثناء الغسل، يدخل في الغسل، لأنه قال لم تقل مسح الغسل، دل ذلك على أنه أفاض الماء على رأسه واكتفى به. وفيه أيضا من الفوائد أن نفض الماء أولى من المنديل، جاءت له بالخرقة فلم يردها، نفض الآخر بالمنديل فلم يرده، ويعلم فض الماء بيده، فلفظ أولى لحكمة بالغة. وإن تمندل فلا بأس عند أهل العلم، لأنه يعني لم ينهى عن هذه الصلاة والسلام وإنما تركه فقط، دل ذلك على أن الترك أفضل، وإن تلشف فلا بأس، إذ أصل الإباحة والجواز. بعد شيء كذلك حديث المغمى، النبي صلى الله عليه وسلم لما شد به المرض عليه الصلاة والسلام أمره أن يضع له ماء في المخضب حتى يصلي بالناس، فوضعوا له فاغتسل، ثم ذهب لينو فغشي عليه عليه الصلاة والسلام ولم يستطع. فلما أفاق فأصل الناس قالوا لا ينتظرونه، وضعوا له ماء في المخضب حتى كرر ذلك عدة مرات، وكلما أفاق اغتسل. ثم أمر الناس أن يقدموا أبو بكر فيصلي بالناس، هذا يدل على أن يستحب المغمى عليه تروش تأسن من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ينشط وربما أزال أسباب الإغماء، يعني تبريد الأعضاء بالماء قد ينشطها ويشجعها حتى يذهب عنها ما أصابها من ضعف. ولا يجب، لما هو مستحب فقط، لأن النوم لا يجب ذلك، والإغماء كذلك لا يجب الغسل، لا يجب الوضوء كالنوم، إلا أن يجد احتلاما وقومي عليه ثم أفاق فرأى منيا في ثوبه يغتسل كالنائم. وفق الله الجميع. نعم.
مسح الرأس في أثناء الوضوء في الغسل، أقول مسح الرأس في أثناء الوضوء،
الظاهر أنها أكمل، لأن قد تكون أم ميمونة تسامحت في ثم هو صريح في رواية عائشة أن يتوضأ كاملا فالأخذ بالصريح وأن يتوضأ وضوءا كاملا أولى عملا بالحديثين جميعا. ثم في الحديث الآخر أنه لا ما كان يتوضأ بعد الغسل، والدليل على أنه لا يتوضأ بعد الغسل، يكتفي بالوضوء بأثناء الغسل، كان صوت لا يتوضأ بعد الغسل. وهذا عند أهل العلم ما لم يحدث، فإن أحدث بعد الغسل توضأ، أو مستفرجع مثلا بعد الغسل يتوضأ، لكن هذا إذا لم يحدث يعني استمر على حاله فإن يكفيه الوضوء الذي قبل الغسل. نعم.
لو مسه أثناء الغسل.
نعم.
لو مس فرجه أثناء الغسل.
يعيد. يعيد الوضوء. نعم.
صار الأمر بالغسل أمر.
نعم.
أمر سهلة الغسل.
عند جمع الروايات اتضح منها ذلك، وأن المراد أن غسل الحيض، أن هي اجتهدت بنفسها الغسل. حديث حملة يدل على هذا المعنى أيضا، ولهذا الأئمة لما جمعوا الطرق استنبطوا منها أن الغسل الواجب هو غسل الحيض فقط، أما هذه الأغسال فهي مستحبة فقط. نعم.
قول عائشة فأمرها بالغسل.
في روايات فيها بعض الاشتباه، لكن عند جمعها وضم بعضها إلى بعض وضم طرقها يتضح منها، ومن أصحها حديث حملة. نعم.
ترك التنشيف
هل يباشر الوضوء قبل مباشرة الغسل؟ وقد يمس فرجه التنظيف
أو لا يمس فرجه إذا استنجى، لا عاد يمس فرجه انتهى. إذا استنجى وغسل بنية الطهارة انتهى، لكن لو غسل ما حوله ومسح يده على ما حوله ولم يمس الفرج فلا يضر.
يعني يباشر الوضوء يعني قبل مباشرة الغسل يبدأ بالوضوء
للاستنجاء. نعم. ثم يتوضأ وضوء الصلاة. نعم.
ترك التنشيف أحسن الله إليك خاص بالغسل أو بالوضوء والغسل جميعا؟
لا بالغسل، أما الوضوء فالأمر أوسع. أحسن
الله إليك. هل عدم حمل الأمر على الوجوب لبعض طرقها أو
لا؟ في بعضها كلام ضعف، لا إنما جمع بعض ضم بعضها إلى بعض فتقوت بضم بعضها إلى بعض، هذه حملها أحسنها جيد. نعم. وفيه فإن قويتي ولم يلزمها بالغسل.
إذا لها عادة
قلتم
حسب عادتها،
وإن
لم يكن لها عادة
كم ستة أيام وسبعة أيام حيث يعمل لا ستة كما في حديث حملة، لأن عادة النساء غالبة ست سبع هذا غالب. نعم.
إذا النائم إذا رأى من ولم يعلم مني
ما عليه غسل حتى يعلم أنه مني، إذا علم أنه مني يغتسل.
وإذا طويت عفى الله هو الصارف.
نعم نعم.
والله
عندك صاحب السلف
هل يصلي
بالجماعة؟ مشروع عند العلماء ما ينبغي يصلي بالناس، يصلي مأموما، لكن ما أعلم دليلا واضحا فيه لأنه معذور، ما أعلم لو صلى بالناس صحت، نكون يتجنب هذا لعله يكون أولى خروجا من الخلاف.
ولو كان حقا فالله عندك
هذا المقصود. نعم.
الله
عز وجل
يشترطون في الجمع أن ينوي نية الجمع قبل الدخول فيه،
هذا مشهور، لكن الصحيح لا تلزم النية. فلو مثلا صلى المغرب ثم حدث مطر شديد جاز له أن يصلي العشاء يجمع العشاء، كذلك لو بدأ المغرب مريض صحيحا ثم أصابه مرض جاز له يجمع. هذا الصواب اختار الشيخ ابن تيمية وجماعة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقول لهم إني بجمع، أصلى المغرب ما كان يقول لهم بجمع ولا الظهر، دل ذلك على لا يشترط. لو كان إني شرط أخبرهم قال ترى بنجمع. نعم. 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 ما أعلم له وجه واضح إلا من باب الاجتهاد. نعم. والمضمضة
يشير الاستنشاق معناها ما ذكرت هنا في الغسل
يا في الروايات الأخرى، في عدة روايات استمر الاستنشاق عليه الصلاة والسلام. نعم. ولأن الفم والأنف في حكم الظاهر كما في الوضوء، والجنابة أعظم. هذا في إطلاق بعض الروايات، لكن الروايات المفصلة مقدمة على المجملة، قاعدة مفصل يقضي على المجمل، والمقيد يقضي على المطلق، بقاعدة والخاص يقضي على العام.
نعم.
لا يجب، لا مستحب فقط ولا يجب. نعم. إمار الماء كافي إذا أسبغ الماء كفى. نعم.
الطهارة عليهم كل صلاة المستحاضة والسلس
صاحب السلس. نعم كل صلاة كل وقت يعني مو مصلى كل وقت.
كل فريضة يعني.
فلو اغتسلت الظهر توضأت للظهر يجب أن تصلي الظهر ما شاءت من الصلوات. تقرأ وتطوف سنة في مكة إلى العصر.
إيش معنى يا شيخ الجمع الصوري والجمع الحقيقي؟
الحقيقي يكون الصلاتين في وقت إحداهما، والصوري يكون الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها. نعم كلاهما في الوقت في واحدة في وقتها لكن تقاربتا. نعم نعم.
بسم الله الرحمن
الرحيم.
نعم. تتوضأ
فيما بين ذلك يعني وضوء الصلاة.
نعم.
نعم. الغسل للصلاتين والوضوء للحدث. نعم. من حدث بينهما. نعم.
قال المسلم رحمه الله تعالى باب تعاهد باطل الشعور بما جاء في نفسها. عن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ترك موضع شعرة من جنابه لم يسب النار فعل الله به كذا وكذا من النار. قال علي فمن سمى عليه شعري. رواه احمد وابو داود. وزاد وكان يجد شعره رضي الله عنه. وعن سلمة رضي الله عنها قال قلت يا رسول الله ان امرأة اشد بطر راسي افانفضه لغسل الجنابه. فقال لا انما يكفيك ان تحكي على راسك ثلاث اذيات ثم تفيضي عليك الماء فتذكري. رواه جماعه ابن البخاري. وفي الحديث مستدل لمن لم يوجد الذلك باليد. وفي روايه فيها ابي داود ان امرأة جاءت الى ام سلمة رضي الله عنها بهذا الحديث قالت فسألت لها النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى قال في وهم في قرونة عند كل حسنة. وهو دليل على وجوب بل داخل الشعر المسترسل. وعن عبيد بن عمير قال بلغ عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينكن رؤوسهن. فقالت يا عجبا لابن عمرو هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينكن رؤوسهن أو ما يأمرهن أن يحلق رؤوسهم. لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم إناء واحد وما أزيد على أن أطلع على رأسي ثلاث إفراغات. رواه أحمد ومسلم. باب استحباب نهض الشعر لغسل الحيض وتتبع أثر الدم فيه. عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وكانت حائضة انقضي شعرتي واغتسلي. رواه ابن مالك بإسناد صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من الخير فأمرها كيف تغتسل ثم قال خذي فرصة من جسك فتطهري بها. قالت كيف أتطهر بها؟ قال سبحان الله تطهري بها. قالت قد فتتها إلي فكنت تدعي بها أثر الدم. جماعة إلا الكلي.
نعم.
قال عن ابن ماجه وابا داود قال فرصة ممسكة. باب ما جاء في قدر ما في الغسل والوضوء. عن سبيلة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتطهر بالجبن. رواه احمد وابن ماجه ومسلم والترمذي وصححه. وعن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع الى حبه امداد ويتوضأ بالبكر متفق عليه. وعن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بإناء يكون بطنين ويغتسل بالصاع. رواه احمد وابو داود. وعن موسى الجهني قال اتي مجاهد بقدح اجرته ثمانيه ارضا. فقال حدثتني عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بمثل هذا. رواه النسائي. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ من الغسل الصاع ومن الوضوء المد. رواه احمد والاكرم. وعن عائشه رضي الله عنها قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد من غدا من قاربه الفراق متفق عليه. فالفرق 16 نسخا للعراقي. باب ما قرا التقدير بذلك استحبابا وان ما دونه يجزئ اذا اسفر. عن عائشه رضي الله عنها انها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في اناء واحد يسع 3 أمداد او قريبا من ذلك رواه مسلم. وعن عباد بن حميم عن ابي عمار بنت كعب رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا فاتي بماء في اناء قدر كل شيء كفر. رواه ابو داود والنسائي. وعن عبيد بن عمير ان عائشه رضي الله عنها قالت لقد رايتني اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا فاذا اتاهم موضوع ذكر الصاع او دونه فنشرع فيه جميعا فافيض على راسي بيدي 3 مرات وما انقض لي شعرا. رواه النسائي. باب الاستتار عن الاعين للمغتسل وجواز تزهده في الخلوه. عن يعلم بن أمية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله عز وجل حي سكين يحب الحياء والسر فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. رواه أبو داود والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أيوب عليه السلام يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب فجعل أيوب يحكي في ثوبه فناداه ربه تبارك وتعالى يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال بلى وعزتي ولكن لا ينابي عن بركتي. رواه أحمد والبخاري والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل يغتسلون عرى ينظر بعضهم إلى بعض وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده فقالوا والله ما يمنع موسى ان يغتسل معنا الا انه آدم. قال فذهب مرتين يغتسل فوضع ثوبه على حجر فخر الحجر بثوبه. قال فجنح موسى عليه السلام باثره يقول ثوبي حجر ثوبي حجر حتى نظر بنو اسرائيل الى ثوب موسى عليه السلام فقالوا والله ما بموسى بأس. قال فأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا. متفق عليه. باب الدخول في الماء بدون إزار. عن علي بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى بن عمران عليه السلام كان إذا أراد أن يدخل في الماء لم يلقي ثوبه حتى يواري عورته في الماء. رواه أحمد. وقد نص أحمد على كراهة دخول الماء بغير إزار. وقال إسحاق هو بالإزار أفضل لقول الحسن والحسين رضي الله عنهما وقد قيل لهما وقد دخل الماء وعليهما بردان فقالا إن للماء سكانا. قال إسحاق وإن تجرب رجلنا ألا يكون آثما وحكى بتجرب موسى عليه السلام. باب ما جاء في دخول الحمام.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله. أما بعد هذه الأحاديث في مسائل متعددة منها ما يتعلق بالعناية بالشعر وأن يصل الماء إلى جميع الشعرات وأن يعتنى بذلك حتى يعم البشرة. وجاء في هذا حديث علي وحديث أن تحت كل شعرة ينابة وهما حديثان ضعيفان عند أهل العلم. والصواب أنه يكفي قسم الظاهر من الشعر الكثيف وهكذا اللحية. ولهذا قالت أم سلمة إني أشد شعري يا رسول الله أفأنقضه لغسل الجنابة. وفي رواية لمسلم والحيضة قال إنما يكفيك أن تحثي أراك 3 حثيات ثم تفين عليك الماء فتطهرين. رواه مسلم. هذا يدل على أن لا يلزم النقض ولا يجب لا في الجنابة ولا في الحيض ولكنه في الحيض أولى وأفضل لما جاء به من الأمر في بعض الروايات. يقول رأسك أو حديث تسهلين وهي ماء في المدرسة رأسك هذا أفضل يبعد من النفوس. فالنقض في الحيض أفضل وعدمه جائز. أما الجنابة فعدم النقض أفضل لأنها تعم تكثر وتكرر وتكرر في اليوم في الليلة فمن رحمة الله ألا يشرع النقض بل يعم الماء ويكفي. حتى على 3 حثيات كفاه ذلك ولا حاجة إلى نقل رأسه ولا إلى نقل رأسها. بعد حديث النقل كذلك ما يتعلق بمقدار الماء ثبت عنه صلى الله عليه وسلم يدل على أنه في الغالب يغتسل بالصاع ويتوضأ بالود، وقد يزيد على ذلك كما في حديث عائشة أنهما يغتسل من فرق يسع ثلاثة أصع، هذا يدل قد يزيد الماء. ثم لا يلزم من كون الإناء يسع ثلاثة يمتلي، وهذا في الروايات الأخرى يسع ثلاثة أمداد، والمراد بها والله أعلم الأصع حتى يوافق هذه الفرق، ولأن ثلاثة أمداد لا تكفي الشخصين قطعا، فالمراد بذلك الأصع التي هي تطلق على الصاع مد. كذلك حديث عمارة في وضوئه بثلاثين 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 مد، وحديث من توضأ بثلاثين ثمانية أرطال، كل هذا لا منافاة، لأن الأواني تتسع للصاع ولأكثر ولأقل، فلا يلزم من كون الإناء يسع بثلاثين أن يجب الوضوء بثلاثين وهما مد ونص، لأن الرطل فإن المد رطل وثلث في العراق. كذلك هنا يتسم الناس يسع ثلاثة أرطال يعني صاع ونص، لا يلزم من ذلك يكون ممتلئا، قد تدعو الحاجة إلى ذلك في بعض الأحيان، فيكون هناك وسخ أو في حال الحر يحتاج إلى مزيد من النظافة. فالحاصل أن هذه كلها تقريبية وليس فيها شيء لازم، فإذا اغتسل بأكثر من صاع أو بأقل مد وأسبق فلا حرج في ذلك، هذا هو الحق، وإنما هذه تقادير للتقريب وحسب ما يتفق للمغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وزواجه، فليس هناك حد محدود يلزم في الوضوء أو يلزم في الغسل، وإنما الواجب الإسباغ، في أسبغ بمد أو أقل منه وأسبغ بصاع أو أقل منه غسل أو في الحيض، كل ذلك كافي وجزي، وإن نقص وجبت الزيادة، فإذا لم يكفي المد وجب أن يزيد حتى يكمل، وإذا لم يكفي الصاع وجب أن يزيد حتى يكمل، ولكن يشرع له الاقتصاد والتحري وعدم الإسراف في الماء. وهكذا هذه الستار تدل على شرعية الستار، وأن الواجب على المؤمن أن يستتر في وضوئه وغسله عند كشف العورة إذا كان يراه أحد، أما إذا كان لا يراه أحد فلا حرج يغتسل عريانا كما فعل أيوب عليه الصلاة والسلام، وأما إذا كان يراه أحد فلا يجله ذلك كما أنكر النبي على من فعل ذلك عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أنه إن كان عنده أحد لم يجله أن يكشف عورته ولا يغتسل عريانا إلا إذا كان زوجته أو سريته، أما إذا كان لا يراه أحد في بيته من داخل أو في محل ليس فيه أحد فلا مانع يتسع عريانا ولا مانع يدخل في الماء عريانا، وإن اعتذر احتياطا لئلا يراه أحد حسن، ولكن لا يلزم ذلك لأن الستر من أجل العين، إذا كان ما هناك عين ترى أجنبية فلا بأس. الباب الأخير تقدم المقصود أن هذا هو الحق، وأما حديث أيوب رضي الله عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه إدراج من الذهب، هذه من آيات الله من قدرته العظيمة أن يجي جرادا يطير بجناحيه وهو من الذهب، هذه من آيات الله سبحانه وتعالى. ولما جعل أيوب يحثو قال الله تعالى ويك عن هذا، فقال بلى يا رب لكن لا غنى لي عن بركته، معلوم أن هذا بركة من الله فضل من الله، والمؤمن لا يستغني عن بركته وفضله سبحانه وتعالى، فلا بأس يأخذ التاجر والغني مزيدا من المال إذا جاءه من طريق الحلال، ولو كان غنيا كثيرا إذا جاءه ربح كثير أو ميراث أو هدية لا بأس أن يأخذها ولا حرج وإن كان ذا غنى. والله أعلم. نعم نعم الله يرضى الله يرضى الله يرضى النص مثل ما نادى موسى. نعم 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 حديث صحيح وله شواهد أيضا، الله قد جل وقال لا يستحي من الحق، دل على يستحي من غير الحق سبحانه وتعالى.
صفة الحياة وصفة الستة.
نعم. وأما الآخر فاستحيا الله منه الحديث الثلاثة أبي واقد الصحيحين. نعم فالحياة وصف لله من أول أوصافه جل وعلا حي كريم حي ستير. نعم
للماء سكن عليه.
نعم
للماء سكن.
نعم
قوله
إن تبع
آخر الدم.
نعم تبع الدم يعني لأنه لا يبقى له أثر إذا كان مثل تسلت ولكن بقي آثار قد يكون لها رائحة قد يكون لها شيء تتبع بالمسك ونحو من الطيب حتى لا يكون له أثر من الرائحة في فخذها أو في فرجها أو هذا من الأدب. نعم
بعد الغسل.
نعم بعد الغسل بعد
من الماء سبحانه وتعالى.
تسمية بعد الاستفتار وعبد الستير.
عبد الستير لا فيش ما في شيء ما استفتار حتى الآن ما وقفت على شيء فيه وإن كان مستعملا والله هو الستار سبحانه وتعالى لكن ما لم أقف على حديث في لفظ الستار حتى الآن. نعم
نعم
لا جاء في بعض الحالي لا بأس فيها. نعم
قوله إن الماء سبحانه
هذا قول الحسن الله أعلم. الله أعلم. نعم المقصود يجوز للإنسان يغتسل بماء عريانا إذا كان ما عنده أحد. نعم
حي قول الواحد
نعم
حي إن الله عز وجل حي ستير
نعم
حي ستير
حي الحي غير الله لا إله إلا الحي القيوم هذا من أسماء الله بالإجماع الحي من أسماء الله بالإجماع نص القرآن لكن حي من الحياة يعني في رواية
الحديث
قول
واحد
حي ما أعرف إلا حي بيائه. نعم نعم نعم
نقل الشعر لغسل الحي يجب
لا مستحب فقط. نعم ولهذا في حاجة أم سلمة عند مسلم أفأن قلت مسلم جناب حيضة قال لا إنما يكفيك أن تحتي. نعم
سم وثبوت الفوضى كل
ثابت هذا جيد. نعم دابي داود. نعم والأصل هذا الأصل يجوز ما أسبغ فالحمد لله. نعم
من ضعف
ما أعرف يعني اللي أحفظه هو أنه لا بأس به. نعم
إشكال الستار عن الجن اللي.
نعم
الجن لا يرون الإنس
ما دام لا تراهم ما عليهم. نعم نعم الله رحمنا بترك هذا. نعم نعم إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم. نعم فلذا يرانا ما علمنا حتى لو كان واحد يطول مع سطح او فرجه ما درنا عنه ما يضرنا اثم عليه الاثم عليهم
لكن هذا اسم ما يحكي
الله اعلم. سمعوا جر. نعم
اما رواه انس
وعلي يجيد انس هي ضعيفه لان علي ضعيف عيد عن علي بن عن الاستاذ عن الاسرى
علي بن زيد عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان موسى بن عمران عليه الصلاه والسلام كان اذا اراد ان يدخل في الماء لم يلقي ثوبه حتى يواري عورته في الماء رواه احمد.
وبهذا الاختصار ضعيف لان علي ضعيف لكن كان موسى كما في الصحيحين وغيرهما كان موسى حييا وكان يدخل الماء في بعض الأحيان بالإزار وفي بعض المرات وضع ثوبه على حجر ودخل عريانا لما أراد الله من الحكمة والرد على بني إسرائيل حيث قالوا إنه آدر يعني به علة به مرض وهو يضم خصيتين فأراد الله يبرئ ساحته من هذا البلاء من هذا الكذب فطار الحجر بثوبه لما خرج يريد ثوبه يلبسه طار الحجر فجعل يتبعه يقول ثوبي حجر ثوبي حجر حتى وصل إلى بني إسرائيل ورأوه سليما لا بأس به فعرفوا أنهم ظالمون وأنه بحمد الله سليم ثم وقف الحجر فجعل موسى يضربه بعصاه حتى حصل ندب في حجر عدة آثار من غضبه عليه وأخذ ثوبه ولبسه عليه الصلاة والسلام. قال هذا من آيات الله العظيمة لبراءة النبي صلى الله عليه وسلم وإظهار سلامته وتكذيب اليهود. نعم
صاحب على كراهة دخول الماء بغير إزار.
نعم
وقال إسحاق هو في الجدار أفضل لقول الحسن والحسين رضي الله عنهما وقد قيل لهما وقد دخل الماء وعليهما ضجان فقال إن للماء سكانا قال إسحاق وإن تجرد رجونا أن لا يكون آثما وإن لج بتجرد موسى عليه الصلاة والسلام.
وهذا هو الصواب. نعم أنه لا حرج في دخول الماء عريانا ما لم يكن هناك من ينظر إليه. نعم.
باب ما جاء في دخول الحمام. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من دخول أمتي فلا يدخل الحمام إلا من الزر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر من إناث أمتي فلا يدخل الحمام. رواه أحمد. وعن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انها ستفتح لكم ارض العجم وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات فلا يدخلها الرجال الا بالاجر وامنعوا النساء الا مريضه او نفساء. رواه ابو داود وابن ماجه. وفيه ان من حلم لا يدخل بيتا فدخل حماما حلف.
وهذا يتعلق بالحمامات ويبوت في أرض العجم كانت موجودة في الشام وفي مصر وفي غيرهما يكون فيها مياه معدة للغسل فيها الحار وفيها غير ذلك، وربما تجمع فيها بعض الناس فيرى بعضهم بعضا ترى عوراته، فلهذا جاء النهي عن دخولها إلا بمئزر لئلا ترى عورته. والأحاديث في الحمامات كلها معلولة كما قال جماعة من الحفاظ، كلها معلولة، قد يحصل من ضم بعضها إلى بعض حسنها من باب الحسن لغيره، واختلف السلف في ذلك، منهم من كرهها ومنهم من لم يكرهها، والصواب أنه لا بأس بدخولها للحاجة مع ستر العورة، لأن فيها ماء دافيا ولأنها يعني تناسب في وقت الشتاء والبرد في البلاد الباردة حتى للنساء عند الحاجة مع ستر العورة، ولهذا في بعض الروايات إلا لمريضة أو حائض أو نفساء. الحاصل أن الحاجة فيها معلولة، والأصل براءة الذمة، الأصل جواز، هذا هو الأصل للمصلحة، فإذا لم يوجد ما يمنع من ظهور العورات أو الخلوة بالنساء أو ما أشبه ذلك فلا حول للحاجة إليها، وإن كان دخولها يفضي إلى كشف العورة أو إلى خلوة بامرأة فلا يجوز ذلك على قواعد على حسب قواعد الشرع. نعم.
كتاب التيمم. باب تيمم الجنب للصلاة إذا لم يجد ماء. عن عمار بن حصين رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في تغطس فصلى بالناس فإذا هو برجل معتزل فقال: ما منعك أن تصلي؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك.
متفق
عليه.
التيمم هو الطهارة الثانية، فإن المسلمين لهم طهارتان: طهارة الماء وطهارة التيمم عن الأحداث، فمن وجد الماء وجب عليه الماء لقوله جل وعلا: فلم تجدوا ماء فتيمموا، ومن لم يجد الماء فله التيمم. وفي هذا الحديث أنه صلى ذات يوم في السفر فلما سلم رأى رجلا معتزلا يصلي مع الناس، قال: ما منعك؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. متفق على صحته. هذا دليل على أن من تخلف عن الصلاة ينكر عليه، مثل ما أنكر النبي على محجن بن أدرع لما تخلف قال: لما لم تصلي معنا؟ ألست برجل مسلم؟ قال: صليت في رحلي أو كما قال فقال: صلي مع الناس لحضرة الصلاة. المقصود أن من أتخلف عن الصلاة ينكر عليه، وهكذا في صلاة في منى في حديث يزيد بن أسود لما قيل له إن رجلين يصليان في منى دعا بهما فجيء بها وترعد فرائصهما فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: صلينا في رحالنا. قال: لا تفعلا، لا صليتما في رحالكما ثم أدرك الإمام فلم يصلي فصليا معه فإنها لكما نافلة. هذا يبين لنا أن ما ينبغي يجلس الإنسان خلف الناس يقول صليت، لا، إذا حضرهم وقد صل وقد شرعوا في الصلاة يدخل معهم، صلي معهم، كله نافلة. وفي هذا أن الصعيد يكفي من فقد الماء والتيمم بالتراب، إن قال: فتيمم صعيدا طيبا، ووجه الأرض، الصعيد وجه الأرض، وإذا كان فيها تراب فالتراب مقدم، فإن لم يتيسر تيمم بما يسر الله له من رمل أو غير ذلك. وهذا معنى قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. فالتيمم واجب وفريضة عند عدم الماء أو عند العجز عن الماء كالمريض الذي يشق عليه الماء وصاحب الجراحات ونحو ذلك، فإنه يلزمه التيمم بدلا من الطهور بالماء، كما يلزم من فقد الماء يتيمم بضرب التراب بكفيه ثم يمسح بهما وجهه وكفيه كما قال الله عز وجل، ويقول ذلك مقام الطهور بالماء من جميع الوجوه على الصحيح، يرفع الحدث ويصلي بعدة الصلوات على الراجح من أقوال العلماء، فهو يقوم مقام الماء. ومن قال إنه مبيح لا رافع أو إنه رافع لدخول الوقت فقوله ضعيف، والصواب أنه رافع إلى وجود الماء، إذا وجد الماء أو برئ المريض من المرض المانع انتقض الطهارة في التيمم، ووجب عليه الوضوء بالماء، وما دام معذورا فإنه على طهارته حتى يحدث. نعم.
باب تيمم الجنب للجوع. عن جابر رضي الله عنه قال خرجنا في سفر فاصاب رجلا منا حجر فشجه في راسه ثم احتلم فسال اصحابه هل تجدون لي رخصه في التيمم؟ فقالوا ما نجد لك رخصه وانت تخبر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله. ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العلم السؤال. إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خلقة ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده. رواه أبو داود والدارقطني.
هذا حديث جابر في قصة الجريح، وأن رجلا صبه جرح في رأسه وهو في السفر استفتى وأصابه احتلام جنابة، فسأل أصحابه عند رفقته في السفر هل له أن يتيمم، فقالوا لا نجد لك رخصة. فاغتسل فتأثر جرحه بذلك وصار سبب موته. فسئل النبي عن هذا عليه الصلاة والسلام بعدما قدموا فقال قتلوه قتلهم الله. ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، العي الجاهل، شفاء الجاهل السؤال، يسأل أهل العلم. والحديث رواه أبو داود وابن ماجه، رواه آخرون كالبياقي جماعة والدارقطني، لكنها من طرقه كلها ضعيف، من جميع الطرق كلها ضعيف، كما قال الحافظ في البلوغ رحمه الله. وفي إسناده زبير بن فريق الجزري المعروف، لينه الدارقطني وابو داود، وهكذا صاحب التقريب تبعهما، وذكره ابن حبان في الثقات، وابن حبان لا يعتمد عليه في التوثيق اذا خالفه غيره. وله شاهد من طريق ابن عباس من حديث عطاء عن جابر عن ابن عباس وهو ضعيف ايضا، فلهذا قال الحافظ البلوغ وفي اسناده اختلاف وحكم عليه بالضعف، وهكذا غيره. وذكر بعضهم تصحيح من السكن له، ولعله بجمع الطرق ضم بعضها إلى بعض قد يكون باب الحسن لغيره، ويطلق عليه بعض الناس الصحيح. والأظهر في هذا أنه ضعيف من جميع الطرق، لكن يعتضد بمسح الخفين، إذا كان مسح الخفين يجوز ومشروع والإنسان في عافية بل لترفه يوم وليلة يمسح على العمامة، فإذا كان مصابا بجرح من باب أولى، الذي العلة من باب أولى. ثبت عن ابن عمر أنه كان يمسح على الجبائر، فالحاصل أن هذا هو الصواب، أن المسح مقدم على التيمم، وأنه متى كان به جرح يضره الماء فإنه يعصب عليه جبيرة ويمسح عليها ويكفيه ولا يحتاج إلى التيمم. فإن لم يتيسر ذلك ولم تجدي الجبيرة ولا خشي على نفسه يتيمم ولم يمسح، لكن متى تيسر في الجبيرة الواقية التي تنفع تقيه الماء فإنه يفعلها ويكفي ذلك ولا يتيمم. قال بعضهم يتيمم معها أيضا لكنه ضعيف، والصواب أنه لا يتيمم. وهذا الحديث جاء فيه يعصب وجاء فيه يتيمم ويمسح وليس بمحفوظ، والمحفوظ فيه المسح فقط لو صح. وبكل حال فالصواب أن من أصابه الجرح يعصب عليه إصابة يجعله جبيرة ويمسح ولا يغسله بالماء لئلا يحييه الماء، لأن الماء يحيي الجرح ويضره، فيجعل عليه إصابة جبيرة ويمسح عليها ويكتفي بذلك. هذا هو الصواب لهذا الحديث على ما فيه من ضعف، ولأنه ينجبر بما فعله ابن عمر وجماعة من السلف، وينجبر أيضا بأحاديث الخفين والإمامة. فاستقر بذلك أن الصواب أن من أصابه جراحة وتيسر له عصبها وضبطها فإنه يمسح ويكفيه عن التيمم. فإن عجز ولم يتيسر أو كان الأمر أعظم من الإصابة ولا ينفع فيه الإصابة فإنه يتيمم، لأنه عاجز عن الماء فوجب التيمم عن هذا الجرح. يعني يتوضأ في يديه في وجهه ويغسل بدنه كله ويبقى محل الجرح يتيمم عنه بالنية. هذا في الغسل. وفي الوضوء إذا كان الجرح مثلا في وجهه يغسل يديه ويمسح رأسه ويغسل رجليه ويتيمم عن الجرح الذي في وجهه. وإذا كان في أحد قدميه غسل توضأ في أعضائه كلها وتيمم عن الجرح الذي في قدمه إذا لم يتيسر ضبطه بالجبيرة، وإذا تيسر ضبطه بالجبيرة مسح عليها وكفى. وهذا هو الأمر. نعم.
باب الجنب يتيمم لخوف البرد. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح، فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له فقال: يا عم صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقلت: ذكرت قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فتيممت ثم صليت فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. رواه أحمد وأبو داود والدارمي. فيه من العلم إثبات التيمم لخوف الفرض وسقوط الفرض الجهل وصحة ابتداء المتوضئ بالمتيمم، وأن التيمم لا يرفع الحدث، وأن التمسك بالعمومات حجة واضحة صحيحة.
وهذا دليل على ما قاله المؤلف أنه لا بأس أن يدع التيمم إذا خاف البرد، خاف الهلاك أو المرض بشدة البرد وعدم تيسر ما يسخن به الماء أو ما يتقى به البرد يكون في الضياح، فإنه إذا خاف من ذلك فإنه يسقط عنه فغسل ويتيمم كما فعل عمرو. حديثه جيد لا بأس به. والسلاسل موضع قرب وادي قرى في جهه ما بين مدينه وتبوك، يقال لذات الثلاثي بالضم والسلاسل بالفتح. وكان اميرهم عمرو رضي الله عنه، فدل ذلك على انه لا باس بالتيمم عند خوف الهلاك، عند خوف المرض بشده البرد او وجود مرض به يمنعه من الوضوء أو الغسل، فلا بأس بذلك كما تقدم. والنبي أقر على ذلك. وأما تسمية الجنوب بمراعاة الأصل جنابة، نقول المؤلف أنه لا يرفع الحادث فيه نظر، فالمراد أنه يسمى أنت جنوب يعني لم تغتسل بالنظر إلى الأصل، وليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم فيما يظهر أنه جنوب بالمعنى وأنه لم ينفع تيممه وأن تيممه باطل. لا، الله جل وعلا أقام التيمم مقام الماء وجعله طهورا، والنبي سماه طهور قال: الصعيد وضوء المسلم، سماه طهور أيضا، فهو حكم الماء يرفع الحدث وتصلى به الصلوات. هذا هو الصواب، وليس في حديث عمرو حجة في الكلام ذلك. وفيه فائدة من خوف البرد عذر إذا كان برد شديدا ولم يتيسر الإنسان محل يعني يغتسل فيه كن ليس في خطر أو لم يتسلل ماء دافي، فالحاصل أن إذا شق عليه ذلك أو خاف الهلكة والمرض فهو عذر. أما إذا تيسر له أن يغسل على وجه لا ضرر فيه وجب عليه ذلك. الله المستعان. نعم. إذا تيسر الماء يتيسر يتوضأ، وقد جاء في بعض روايات عمر أنه توضأ ولا منافاة، فإن توضأ وتيمم. نعم. لأن الغار فاتقوا الله ما استطعتم. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أمرتم بأمر فأتوا ما استطعتم، فيتوضأ ويغسل ما تيسر من بدنه إذا تيسر ويتيمم للباقي. نعم.
باب الرخصة في الجماع لعدم الماء. عن أبي ذر رضي الله عنه قال استويت المدينة فأمر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبل فكنت فيها، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت هلك أبو ذر، قال ما حالك؟ قال كنت أتعرض للجنازة وليس قربي ماء، فقال إن الصعيد طهور لمن لم يجد الماء 10 سنين. رواه أحمد وأبو داود والأكرم وهذا لفظه.
وهكذا جاء معناه في حديث أبي هريرة وكلاهما صحيح، والصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين كما تقدم، ولو جامع أهله فإنه يتيمم عن الجنابة كما يتيمم عن الحدث الأصغر. وهذا من رحمة الله وتيسيره، الله ما جعل في الدين من حرج سبحانه وتعالى. نعم.
باب اشتراط دخول الوقت للتيمم.
بركة. اللهم صل على محمد. نعم.
المسح الكبير الآن المقيس على مسح الخطين.
هذا هو الأصل، من باب أولى. حفظ الخطاب من باب أولى، مع اعتضاد الحديث في عمل بعض الصحابة كابن عمر، والحديث الضعيف إذا عضده أصل أو عضده فعل الصحابة كان من باب الحسن لغيره. أولا يعتضد الفعل ابن عمر ويكون من باب الحسن لغيره، وثانيا من جهة أن حديث آيات مسح حديث مسح الخفين تدل على هذا من باب أولى. نعم.
الحمد لله رب العالمين. على وجه الأرض.
نعم.
إذا كان على وجه الأرض تجار أرض صلبة
لا يتيمم، يعمه الصعيد حسب ما يتيسر له. إذا ما وجد شيء على ما وجه الأرض هو الصعيد، إن جاء تراث يسر تراث الحمد لله، وإلا ولو في الجبل. نعم. ممكن أن يقال، لكن العموم يقتضي أنه يفعل لو صعيدا طيبا يمسحه يمسح ما عنده من يضم عنده من جبل أو جص أو رمل أو غير ذلك. نعم. والمعنى واحد، فاقد الطهور معلول، لكن هذا أحوط خروج من خلاف جمع من العلم قالوا يضرب الأرض مطلقها ولو كانت جبلية. نعم. يكون ضربه لها ما ينافي قول من قال فقد الطهورين، لأن فاقد الطهورين معلول، وهذا معلول إذا ضربها لأنه اتقى الله ما استطاع. نعم. سم.
إذا ذهب البرد.
نعم.
إذا ذهب البرد في الصباح يجب عليه
أن لا ما يعيد، يغتسل بس. في الحديث اللفظ الآخر فإذا وجد ماء فليتقي الله ويمسه بشرته.
لكن ما يجب عليه.
يجب عليه الغسل عن الجنابة. أما الوضوء لا، أنتهى. صل صحة الصلاة ولا يعيد شيء، لكن للجنابة فقط. نعم.
وقت للتيمم. عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا، اينما ادركتني الصلاه تمسحت وصليت. وعن ابي امامه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جعلت الارض كلها لي ولامتي مسجدا وطهورا، فأينما أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده مسجده وعنده طهور. رواهما أحمد. باب من وجد ما يكفي بغض باب من وجد ما يكفي بغض طهارته يستعمله. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه. حديث امر من فعل عبيد عن جده وحديث ابي امامه وما جاء في معناهما من حديث جابر في الصحيحين كلها تدل على ان الله جعل الارض مسجدا وطهورا، المسجد يصلى فيها وهي طهور يتطهر به عند فقد الماء او العجز عنه، وهذا محل الاجماع. وإنما الخلاف هل يرفع الحدث وهل يشترط له دخول الوقت، فالمؤلف أشار بهذا إلى أن لا بد دخول الوقت، يدل على اشتراط دخول الوقت في قوله أدركتني الصلاة فمسحته وصليت، وإذا أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره. وهذا خلاف، هذا محل نزاع وليس بواضح. قال قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ولم يقل احد ان هذا شرط الوضوء ان يقوم الى الصلاه، واوجب الله جل وعلا الصلاه اذا دخل وقتها قبل دخول الوقت لا يجب هكذا التيمم. والصواب انه كالماء وانه طهور، وانه متى تيمم ولو قبل دخول الوقت فهو قد ادى الواجب، فان وجد ماء قبل ان يصلي بطل التيمم وإلا صلى كالماء سواء. وهكذا إذا وجد بعض ما يحصل به المقصود فعله واتقى الله في ذلك. فإذا وجد ماء لا يحتاجه للشرب ويكفي وجهه ويديه ومسح رأسه فعل ثم تيمم برجليه. وفي الجنابة كذلك، إذا وجد شيئا يحصل به الوضوء توضأ ثم تيمم، لقوله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. ولهذا الحديث: إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم.
باب تعيين التراب في التيمم دون بقية الجامدات. عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء، نصرت بالرعب ورطيت مفاتيح الأرض، وسميت أحمد وجعل لي التراب طهورا، وجعلت أمتي خير الأمم. رواه أحمد. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. رواه مسلم.
اختلف الناس في هذا، ظاهر الحديث علي وحديث حذيفة يدل على أن يتعين التراب دون بقية الجامدات من مرص ونورة ورمل وغير ذلك، لأن يعني التربة إذا أطلقت فهي التربة المعروفة أرض الحراثة. قال آخرون: مراد التربة وجه الأرض كما في الآية الكريمة: فتيم صعيدا، التراب طهورا والتربة يعني الصعيد يعني وجه الأرض. والصواب أن إذا تيسر التراب يؤخذ بظاهر الحديث فيتيم من التراب لقول فانسحوا بوجوهكم منه، وإنما يعلق التراب خلاف الرمال والحصباء والجبل وأشبه ذلك، فإذا تيسر ما يعلق باليد فهو المقدم جمعا بين النصوص وخروجا من الخلاف. فإذا لم يتيسر ذلك تيمم من حيث وجد، فاتقوا الله ما استطعتم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لا يحملون الطعام معهم، وسافروا إلى تبوك وفي طريقهم الرمال الكثيرة، ولم ينقل أنهم حملوا معهم التراب. الإنسان حسب ما يسر الله لا يصلي حيث شاء، فإن وجد ماء توضأ، وإن وجد التراب تيمم، وإن وجد غير التراب تيمم من الجبال والسبخات وأرض الجص والأراضي الأخرى إذا صادفها في سفره تيمم منها. عملا بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. أما إذا وجد التراب مثل ما قال وجد التراب لطهورا والتربة لنا طهورا. نعم.
باب صفة التيمم. عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في التيمم ضربة للوجه واليدين. رواه أحمد وأبو داود. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالتيمم للوجه والكفين. رواه الترمذي وصححه. وعن عمار رضي الله عنه قال أجلست فلم أصب الماء فتمعكت بالصعيد وصليت. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما كان يكفيك هكذا. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه متفق عليه. وفي لفظ إنما كان يكفيك أن تضرب بكفيك في التراب ثم تنفخ فيهما ثم تمسح بهما وجهك وكفيك إلى الرسغين. رواه الدارقطني. فيه دليل على أن الترتيب في تيمم الجنب لا يجب.
هذا دليل ظاهر على أن تيمم ضربة واحدة كما جاء من إفتاء عمار ومن روايته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يكفيك أن تقول هكذا وضرب بيديك الأرض ضربة واحدة ثم مسح بهما وجهه وكفيه ثم نفخ فيهما. هذا يدل على أن الواجب ضربة واحدة ولا حاجة إلى ضربتين. يمسح ببعضها وجه والبعض الثاني كفيه سواء كان جنابة أو حدث أصغر أو حيضا أو نفاسا. جميع الأحداث يكفيها ضربة واحدة يمسح بهما وجهه وكفيه. والمقصود الخضوع إلى أمر الله والامتثال لشرعه. ولهذا جعل الله وجهه وكفين يكفيان في التيمم بخلاف الماء. فالماء فيه نظافة. شعر الله له الأربعة الأعضاء الوجه اليدين والرأس والرجلين. أما التراب فهو خضوع لله وامتثال لأمره فاكتفي فيه بالوجه والكفين ولم يشرع الله مسح الرأس بالتراب ولا مسح بالرجلين تخفيفا من الله وتيسيرا منه سبحانه وتعالى. إذ المقصود الخضوع لشرعه والامتثال لأمره. وما جاء في بعض الروايات من المسح إلى المرفقين أو إلى الآفاط هذا وقع من اجتهاد بعض الصحابة قبل أن يعلموا الحكم. فلما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم استقر الشرع على أن المسح يكون إلى الرص إلى كفين. فالذراع لا يمسح بالتراب. الصواب أنه إلى الرص منفصل الكف من الذراع. وأنه يمسح كما قال الله يمسح بوجوه ثم أيديه. وأما قول المؤلف أن الدليل على أن الجنابة لا يفترض لها الترتيب فالحديث واحد يعم الجنابة وغير الجنابة. والله قال امسحوا بوجوهكم وأيديكم. فالمشروع يبدأ بالوجه ثم اليدين كما قال الله عز وجل وكما في الوضوء في سواء كان يتيمم عن جنابة أو عن هذه الأصل. امسحوا كما قال الله امسحوا بوجوهكم وأيديكم. والأصل أن الجنابة ليس فيها ترتيب. هذا هو الأصل. فلو بدأ برجليه الغسل قبل رأس أجزى. ولو عم نصفه الأسفل هم نصفه الأعلى فلا بأس. لكن أفضل أن يغتسل كما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم. توضأ ثم يفرض الماء على رأسه ثم يغسل شقه الأيمن ثم اليسر ثم رجليه. هذا هو الأفضل. ولكن لو بدأ بخلاف ذلك أو اغتسل على خلاف ذلك أجزاء. المقصود أن يعم الماء بدنه. أما الوضوء فرتبه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله على طبق ما رتبه الله بالآية الكريمة. فالوضوء يرتب والجنابة أفضل أي أن ترتب. وكيفما اغتسل أجزاء لقوله جل وعلا وإنهم جنون فاتطهروا. نعم. نعم. هذا هو الأصل في الوضوء خاصة. لكن ينبغي له في الجنابة أن يفعل كما فعل في الوضوء لأن الله جعل التيمم واحدا، والرسول جعله واحدا في هذا، فالمؤمن ينبغي له يفعل كما أمر الله. أما إذا راعى الأصل في الغسل ولم يرتب فالطاهر يجزئه ذلك في غسل الجنابة، ولكن يكون خالف الأولى ولم ينبغي. ينبغي له في التيمم أن يفعل كما جاء في الآية وجوهكم وأيديكم، وكما في حديث عمار سواء كان عن جنابة أو عن هذه القصة، لأن الله خفف ويسر وجعلهما واحدة في هذا. نعم. إذا علقها تراب جديدا فهكذا حتى لا يعني يكثر الطلب على وجهه. نعم. نعم. هذا الأصل. نعم. هذا هو الأصل كالأصل في الوضوء، لكن من راعى عدم الترتيب في الجنابة راعاه في الماء، يعني كما أن في الماء يجب، فالتيمم بدل من باب مراعاة الأصل. نعم. نعم. إذا كان طلب كثير يشفع، إن كان خفيف ما يحتاج شيء. نعم.
باب من تيمم في أول الوقت وصلى ثم وجد الماء في الوقت.
تكلم على ثم نفخ فيه ماء أو من تكلم هالشيء. تكلم على حد في نفخ شيء. هالشيء. نعم.
باب من تيمم في أول الوقت وصلى ثم وجد الماء في الوقت. عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة ولسمعهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأت صلاته وقال للذي توضا وأعاد لك الأجر مرتين رواه النسائي وأبو داود وهذا لفظه وقد رواياه أيضا عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا.
وهذا دليل على واضح أن الإنسان إذا فعل ما أمر الله به ثم وجد الماء فصلاته صحيحة، لأنه اتقى الله وأدى ما عليه، إذا دخل الوقت وليس عنده ماء وصلى ثم ارتحل وبعد ارتحاله بمسافة وجد ماء وجد غديرا أو نزل المطر فلا يعيد الصلاة لأنه صلى كما أمره الله. وهذا الحديث أبي سعيد هذا واضح في ذلك، ولهذا قال النبي الذي لم يعد أصبت السنة، والمقصود إصابة السنة وأجزأتك صلاته، وهذا الآخر لك الأجر مرتين لأن اجتهد لم يتضع لها الحكم فاجتهد ويعطى أجره مرتين على صلاته الأولى وعلى صلاته الثانية. نعم. نعم. مفروض إصابة السنة، إصابة الحكم الشرعي. نعم.
باب مثل عن التيمم بوجود الماء في الصلاة وغيرها. عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الصعيد طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين.
نعم.
فإذا وجد الماء فلمسه بشرته فإن ذلك خير. رواه أحمد والترمذي وصححه.
باب إيش؟ باب؟
باب بطلان التيمم بوجود دان الماء في الصلاة وغيرها.
نعم.
عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الصعيد طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فلمسه بشرته فإن ذلك خير. رواه أحمد والترمذي وصححه.
وهذا واضح، ومثل حديث أبي هريرة: الصعيد وهو مسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فوجد الماء يتقي الله ولمسه بشرته. الماء هو الأصل، فإذا وجد الماء بطل التيمم ووجب عليه استعمال الماء في الجنابة وفي الوضوء، ما دام لم يفعل الواجب فإن يستعمل الماء فيصلي سواء كان جنوبا أو على حدث الأصغر. وإذا تيمم ثم وجد الماء وهو جنوب وتسهل لذلك لقوله فليتق الله ويمسه بشرته فإن ذلك خير. قال: بطل حكم التيمم ووجب الغسل لأنه رفع مؤقت إلى وجود الماء، فلما وجد الماء أمر باستعماله. ولهذا يؤمر بالوضوء ولو كان على وضوء، إذا تيمم ثم وجد الماء لم يجزه التيمم بل يتوضأ. هكذا إذا تيمم ثم وجد الماء وهو جنب أو حائض أو نفساء اغتسل. نعم.
إذا كان
نعم
الصلاة.
نعم
الصلاة.
ظاهر العموم إذا قال فلم تجدوا ماء فتيمموا، هذا مسألة خلاف من أهل العلم، قال إنه دخل فيها بمسوف شرعي فليكملها، منهم من قال لم يكملها وقد وجد الأصل فبطل التيمم، لعموم قول فإذا وجد الماء فليتق الله، فإن هذا يعم حال الصلاة وما بعدها وما قبلها، هذا هو الأحوط والأظهر عملا بظاهر السنة مع الأصل المعروف وهو أن الماء هو الأساس وأن التيمم إنما يجوز عند عدمه، وهذا لم ينهي الواجب، فأشبه من تيمم ثم وجد الماء قبل أن يحرم.
وإذا كان عنده موية يحمله للشرب هل يتوضأ منه؟
إذا كان في فضل ومن كان حد للشرب يخشى على نفسه فلا يحتاج له، يتيمم ويخشى لأن الحياة مقدمة.
باب الصلاة بغير ماء ولا تراب عند الضرورة.
وإذا حضر الماء بعد الصلاة
بعد الصلاة معلش انتهى.
نعم. عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء خلالة فهلكت، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا في طلبها فوجدوها فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا بغير وضوء، فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه فأنزل الله عز وجل آية التيمم رواه جماعة إلا الترمذي.
نعم.
أبواب الحيض.
وهذا واضح بأن الإنسان إذا حضر وقت الصلاة وليس عنده ماء ولا يمكن تيمم فإنه يصلي على حاله ولا شيء عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث الجماعة في سماس عقد عائشة حضرت الصلاة وليس عندهم ماء والتيمم لم يشرع ذاك الوقت، فصلوا بغير وضوء للعجز، والله سبحانه يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم. وهكذا بعد شرعية التيمم لم يجد ما يتيمم به وليس عنده ماء كالمصلوب في الخشبة أو في غيرها لا يستطيع أن يتيمم، صلي على حسب حاله، صليه على خشبته أو على ساديته أو في أي مكان وهو معذور. هكذا لو كان مريضا لا يستطيع الحركة وليس عنده من يجمه صلى على حسب حاله بلا ماء ولا تيمم فاتقوا الله ما استطعتم. أما الاستطاعة فإن يتيمم مما عنده من الأرض التي عنده سواء كانت ترابا أو جصا أو شبخة أو غير ذلك بعموم فتيمم صحيح طيب. نعم.
لما في غير الوقت كان جمع في أول الوقت ثم وجد الماء في وقت الصلاة الأخرى
ولو كذلك لأن وقتين صار وقتا واحد للمسافر والمريض. نعم.
يلزمه ضرب الجدار
يلتمس الصعيد إذا كان يستطيع الصعيد يلتمس الصعيد خارج الفرش الحوش استطع في أي مكان، فإذا لم يستطع ذلك لأن المريض ما يستطيع يتحرك يضرب معنا الفراش والبساط والجدار اللي هو أقرب إلى وجود بعض الغبار يكون أولى من غيره.
كانت الأرض رطبة يعني
نعم
كان الأرض رطبة
نعم
كانت الأرض بعد مطر ما
فيها غبار يلتمس ماء إن كان فيها ماء يلتمس ماء ولا يزيل وجه الرطوبة ويتيمم من تحت، فإن لم يتيسر يتيمم منها ولو علق يديه بعض الشيء. نعم.
شكرا
الله عليك. المسح
الجزيرة أولى
أو التيمم؟ لا المسح واجب وهم أولى واجب
الجبيرة الكبيرة على الجبل
يزيل الزائد وإن كان محتاج إليها فلا بأس.
بالنسبة إذا صارت الجبيرة الصغيرة كأصبع أو أضعاف ثانية
يمسح عليها إيه هذا لا يضره يمسح عليها. نعم نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى قال مجد بن تيمية رحمه الله تعالى أبواب الحيض. باب بناء المعتادة إذا استحيضت على عادتها. عن عائشة رضي الله عنها قالت قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليس بالحيضة. فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. رواه البخاري والنسائي وأبو داود. وفي رواية للجماعة إلا ابن ماجه فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. زاد الترمذي في رواية وقال توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. وفي رواية البخاري ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفيه تنبيه على أنها إنما تبني على عادة متكررة. وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم فقال لها امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. فكانت تغتسل عند كل صلاة. رواه مسلم ورواه أحمد والنسائي ولفظهما. قال فلتنظر قدر قروئها التي كانت تحيض فلتترك الصلاة ثم لتنظر ما بعد ذلك فلتغتسل عند كل صلاة وتصلي. وعن القاسم عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إنها مستحاضة، فقال تجلس أيام أقرائها ثم تغتسل وتؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل وتصلي وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل وتصليهما جميعا وتغتسل للفجر. رواه النسائي. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة تهراق الدم فقال لتنظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر، فتدع الصلاة ثم لتغتسل ولتستثر ثم تصلي. رواه الخمسة إلا الترمذي. باب العمل بالتمييز.
وهذا بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم هذا الذي قرأه المؤلف هنا من هذه الروايات في قصة فاطمة بنت أبي حبيش وحملة بنت جحش وأم حبيب بنت جحش وزينب بنت جحش، كل ذلك يدل على أن المستحاضة المعتادة ترجع إلى عادتها. ويدل هذا على أن بنات جحش كلهن مستحاضات، زينب وحملة وأم حبيبة رضي الله عنهن جميعا. ودلت الأحاديث عنهن أن المستحاضة إذا كانت لها عادة ترجع إلى عادتها، فتحيض قدر الأيام التي كانت تحيض بها ثم تغتسل ولو كان معها الدم، ولو كان الدم بحالة أسود أو أحمر أو أصفر على أي حال كان لا تلتفت إليه. فإذا كان عادتها سبعا جلست سبعا لا تصلي ولا تصوم، ثم اغتسلت ثم صلي الصلوات مدة الطهارة 23 أو 24 على حسب حالها، وتوضأ لكل صلاة لأن حدثها دائم فعليها الوضوء لكل صلاة كما جاء في عدة روايات من حديث أم حبيبة ومن حديث فاطمة بنت أبي حبيش وفي رواية البخاري أيضا وتوضأ لكل صلاة وصلت أم حبيبة حتى يجي ذلك الوقت حديث فاطمة بنت أبي حبيش. فالحاصل أن هذا هو الواجب عليها أن تغتسل عند مضي الأيام ثم تصلي في أوقات الطهر وإن كان الدم معها، ولكن توضأ لكل صلاة يعني وقت كل صلاة، وإن جمعت فلا بأس جمعا صوريا هذا هو الأفضل كما قال في حديث حملة كما يأتي وهو عجب الأمر إليه. تؤخر الأولى إلى آخر وقتها، تقدم الأولى إلى الثانية إلى أول وقتها، فيكون جمعا صوريا بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، حتى يكون الغسل لهما أكمل في النظافة، لأن الغسل لكل واحدة فيه شيء من مشقة، إذا جمعت بينهما كفاها غسل واحد وصارت كل واحدة في وقتها. وفيه من الفوائد أن المرأة قد تبتلى بهذا الأمر وتطول مدة، كما في قصة أم حبيبة بنت جحش لما كانت 7 سنين، فلا يضرها ذلك ولو طالت المدة. كما أن الإنسان قد يبتلى بالبول يخرج من ذكره ويطول وصاحب السلس، فلا يضره ذلك، يتوضأ لوقت كل صلاة ويصلي على حسب حاله. والسنة المستحاضة أن تتحفظ كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مكفون أنها تلاحظ الأشياء لتخفف عنها آثار على الدم بأشياء من القطن ونحو مما ينفع في هذا الباب، تستعمل ذلك حتى يكون ذلك أقل لتلوث ثيابها وبدنها بالدم. والاستحاضة كما قال العلماء دم يخرج من عرق في أدنى الرحم، وقال لها العاذل مرض، لهذا قال إن لها عرق وليس بحيض، ودم عرق مرض وليس بحيض، ولهذا يستبق معها ويصعب علاجه، بخلاف الحيض فإنه دم جبلة وطبيعة جبل الله عليه بنات آدم، ويخرج من قاع الرحم، ترخيه الرحم في أوقات معينة من كل شهر بإذن الله سبحانه وتعالى لحكمة بالغة، ويكون في حال الحمل غذاء للولد، وهكذا في وقت الرضاع في الغالب يجعله الله لبنا ويقف الحيض دم، وإذا شاء سبحانه جمع هذا وهذا تحيض وترضع. فالحاصل أن الحيض غير الاستحاضة، فالحيض شيء معتاد له أحكام، لا تصلي معه ولا تصوم ولا يطأها زوجها، وله مدة معلومة شهرية في الغالب، ولهذا يسمونها الدورة الشهرية الآن، الدورة الشهرية، لأنها في الغالب تأتيها كل شهر. بعض النساء قد لا يأتيها الحيض كليا، بعضها قد يتأخر عنها الحيض 2 أو 3 مرة، كل هذا قد علمناه من حال النساء. من النساء من لا تحيض أبدا ومع ذلك تحمل وتلد، لكن الغالب أنهن يحضن مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا كتبه الله لبنات آدم، كما قال لعائشة لما حاضر في حجة الوداع. والمشروع للمرأة في هذه الحال مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنها تقف عن الصلاة والصوم، ويقف عنها الزوج في أيام العادة المعروفة 6 أو 7 أو أقل أو أكثر، فإذا مرت الأيام المعتادة اغتسلت وصلت وصامت وأبيحت لزوجها، قد كانت فاطمة بنت أبي حبيش عند عبد الرحمن بن عوف، وكانت حمنة عند طلحة بن عبيد الله، ولم ينههم النبي صلى الله عليه وسلم عن خلبان أزواجهم في حال الاستحاضة. نعم.
باب العمل بالتمييز.
نعم.
عن عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف، فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق. رواه أبو داود والنسائي.
وهذا واضح، إذا كانت مميزة ليست معتادة فإنها تعمل بالتمييز، ولهذا قال هذا من أسود يعرف ويرى يعرف، مبط بهذا وهذا، يعرف من المعرفة، يعرف من الرائحة، يقول رائحة كريهة، وكلا المعنيين صحيح، فإن الغالب يقول له رائحة، وهو أيضا معروف عند النساء، فينبغي لها أن تلاحظ هذا، فإذا جاء دم الحيض المعروف يعرفه النساء جلست ولم تصلي ولم تصوم، فإذا مضى ذلك فإنها تغتسل وتصلي، والغالب أنه يكون ستا أو سبعا كما جاء في حديث حمنة تحيض في علم الله ستا أو سبعا كما يحيض النساء، قد تكون حيضها أقل ثلاثا، قد تكون أربعا، قد تكون خمسا، قد يكون أكثر من ذلك. فالمميز تعمل بالتمييز التي ليس لها عادة، فإن اتبه عليها وانتبس الأمر ولم ينضبط التمييز فإن كما يأتي تعمل بالأقلب وهو سبعة أيام أو ستة أيام، ثم تغتسل وتصلي ما دامت مستحارة. وأما المعتادة فتقدم منها ترجع إلى عادتها. نعم.
طيب يا شيخ، إذا انتهت عادتها ثم بعد فترة يعني 10 أيام أو 15 يوم عاودها الدم؟
يأتي إن شاء الله. يأتي. نعم.
باب من تحيض ستا وسبعا لفقد العادة والتمييز. عن حملة بنت جحش رضي الله عنها قالت: كنت استحاض حيضة شديدة كبيرة، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره، فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش. قالت: فقلت يا رسول الله إني استحاض حيضة كبيرة شديدة، فما ترى فيها؟ قد منعتني الصلاة والصيام. فقال: أنعت لك القرصف فإنه يذهب الدم. قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فاتخذي ثوبا. قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فتلجمي. قالت: إنما أتج تجا. قال: سآمرك بأمرين، أيهما فعلت فقد أجزأ عنك من الآخر، فإن قويت عليهما فأنت أعلم. فقال لها: إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي ستة أيام أو سبعة في علم الله ثم اغتسلي، حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت فصلي 24 ليلة أو 23 ليلة وأيامها، وصومي فإن ذلك يجزيك، وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن، وإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر فتغتسلين ثم تصلين، ثم تصلين الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخر المغرب وتعجل العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الفجر وتصلين، فكذلك فافعلي وصلي وصومي إن قدرت على ذلك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذا أعجب الأمرين إلي. رواه أبو داود وأحمد والترمذي وصححا. فيه أن الغسل لكل صلاة لا يجب، بل يجزيها الغسل لحيضها الذي تجلسه، وأن الجمع للمرض جائز، وأن جمع الفريضتين لها بطهارة واحدة جائز، وأن تعيين العدد من الستة والسبعة باجتهادها لا بتشهيها، لقوله صلى الله عليه وسلم: حتى إذا رأيت أن قد طهرت واستنقيت. باب الصفرة.
وهذا كما تقدم، هذا كما تقدم أنها تعتني تجتهد، وتقدم هذه أسماء أيضا كذلك، إن تيسر لها أن تتحفظ وتتخذ القطن والكرسف أو غيره حتى لا يخرج شيء فعلت، وإن غلبها فلا حرج عليها، صلي ولو قطر ولو مشى، صلي على حسب حالها، إذا مضى وقت الحيض تصلي على حسب حالها ولو مشى الدم حتى يمر عليها 23 أو 24 لا حسب حيضها 6 أو 7، وهي بخيرة، إن شاءت صلت كل صلاة في وقتها وليس عليها غسل حتى تنتهي يوم الحيض تغتسل، وإن شاءت جمعت بين الفريضتين الظهر والعصر جميعا بغسل، والمغرب والعشاء جميعا بغسل، تؤخر الظهر إلى آخر وقتها وتقدم العصر حتى يكون الغسل واحدا لهما، هذه في وقتها واجب، وهذا جمع يسمى الجمع الصوري، وليس في روايات المستحاضة الجمع الحقيقي الذي هو تقديم الأولى مع الثانية، تقديم الثانية مع الأولى أو تأخير الثانية مع أو تأخير الأولى مع الثانية، ما رأيت هذا في شيء من روايات المستحاضات، وإنما فيه الجمع الصوري. أما الجمع الحقيقي الذي هو أن تقدم الثانية مع الأولى أو تؤخر الأولى مع الثانية في وقت إحداهما، هذا إنما جاء في جمع السفر، والمرض أشد. وفي حديث حملة أن المرأة قد تبتلى بشيء كثير من الدم هذه من آيات الله سبحانه وتعالى، وأن قد تصاب براقة من الشيطان، وأن قد يكون له في هذا تسبب، فإن الشياطين قد يكون لهم تسبب في إيذاء المسلم وما يقع له من آفات، كما يصاب الجنون يصاب بغير ذلك، قد يقع الشياطين آثار في إيذاء المسلم فيعالج بما شرع الله به العلاج، كما يعالج المجنون قد ينفع العلاج وقد لا ينفع العلاج وقد يتأخر العلاج، إلا في هذا الحكمة سبحانه وتعالى. نعم.
باب الصفرة والخدرة بعد العادة. عن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الصفرة والخدرة بعد الطهر شيئا. رواه أبو داود والبخاري ولم يذكر بعد الطهر. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المرأة التي ترى ما يريبها بعد الطهر: إنما هو عرق أو قال عروق. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. باب وضوء المستحاضة لكل صلاة.
وهذا يدل على المرأة إذا طهرت من عادتها ثم جاءت صفرة أو خدرة لا تلتفت إليها، صلي وتصوم تعتبر هذا كالبول، توضأ لوقت كل صلاة. ولهذا روى البخاري وأبو داود عن أم عطية نسيبة الأنصاري رضي الله عنها وهي من الصحابيات المشهورات، قال: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. هكذا رواه أبو داود بهذه الزيادة، ورواه البخاري بلفظ: لا نعد الكدرة والصفرة شيئا، والمراد ما رواه أبو داود بهذا القيد، وهو بعد الطهر. أما في حال الحيض فهي تعد ما دام معها صفرة أو كترة في حال الحيض، فإنها لا تصلي ولا تصوم حتى تستنقي، كما قالت عائشة للنساء: لا تعجل، وإنما تطرح الصفرة أو كترة بعد الطهر. فإذا رأت صفرة بعد الطهارة بعد الغسل من حيضها فإنها لا تعتبر ذلك شيئا، بل تصوم وتصلي وتحل لزوجها، وعليها أن توضأ لوقت كل صلاة ما عدم الصفرة معها والطهر وكترة. أما إن جاءها دم صريح فإنها تجلس، لأن المعطقة لا نعد الصفرة والكترة، فمفهوم أن إذا جاء دم صريح فإنهم يعدون حيضا. ولم تذكر شرطا، فقول بعض الفقهاء لابد يكون بينهما 13 يوم أو 15 يوم أو أقل أو أكثر، ليس عليه دليل، بل متى رأت الدم جلست، فإن العادة تزيد وتنقص، إلا أن يجتمع من ذلك 15 يوم فأكثر فهذا يكون استحارة، كما قال جمهور العلم، لأن لا بد من حد لهذا، وأحسن ما قيل 15 يوم كما قال الجمهور، لأن الغالب لا يتجاوز حيض النساء لا يتجاوز ذلك، فإذا جاوز بلغ 15 يوم أكثر فإنه استحارة، ترجع إلى عادتها وتصوم وتصلي لما سوى ذلك، وتوضأ لوقت كل صلاة. أما ما دام أنها في أقل من ذلك، كانت تكون عادة ست فتراها سبعا أو ثمانا، تجلس لا صلي ولا صوم. هكذا لو طهرت بخمس ثم بعد مضي خمسة أيام وستة أصابها دم صحيح ليس صفرة ولا كدرة، فإنها لا تصلي ولا تصوم في هذه الحال، لأنه حيض تابع لما قبل. والله أعلم.
الله، كيف تختار؟ كيف تجتهد الستة والسبعة من فقدت العادة؟
والله حسب ما يظهر لها من حال الدم ومن حال نسائها كأخواتها وخالاتها، فإنها يعني يستأنس بذلك. نعم.
ما ظهر لشيء على المرأة.
نعم.
أقول هذه ما يظهر لشيء، فقدت العادة والتمييز، ما ظهر لشيء، كله مطر الدم شيء واحد مطر.
ستة أيام أو سبعة أيام تتحرى حسب يعني اجتهادها. فإذا تحيى ستا فلا بأس، أو سبعا فلا بأس، وإذا احتاطت وجعلتها سبعا عند الاشتباه فلا بأس.
من أول الشهر الهلالي.
نعم.
من أول الشهر تجلسها من أول الشهر
من أول